صوت كل لبنان. لقاء الأحد مع نجاة شرف الدين.
صباح الخير من صوت كل لبنان، ضمن برنامج لقاء الأحد بحلقة خاصة حول إيران ما بعد الانتخابات الرئاسية، وما هي التحولات التي يمكن أن تشهدها مع وصول المرشح الإصلاحي مسعود بازشكيان إلى سدة الرئاسة. ضيوفنا هم وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق في إيران دكتور عدنان منصور، أهلا وسهلا فيك. أهلا. والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإيراني حسن فحص، أهلا وسهلا فيك أيضا. مما لا شك فيه أن وصول الرئيس الإصلاحي مسعود بازشكيان ذو الأصول غير الفارسية قد أحدث نصف مفاجأة للبعض ومفاجأة كاملة للبعض الآخر، وأثار جدلا وتكهنات حول الرسائل التي يمكن أن توجهها إيران بهذا الخيار وكيفية انعكاساتها على الملفات الداخلية كما على الساحة السياسية الخارجية. ومما لا شك فيه أن نقاشا واسعا سيفتح حول الخطوات التي يمكن أن يؤثر في قراراتها، وهل تشمل سياسة إيران في المنطقة أم ستقتصر على بعض الخطوات الاقتصادية، لاسيما أن الاقتصاد مرتبط حكما بالسياسة بسبب العقوبات المفروضة وملف الاتفاق النووي. أسئلة عديدة نطرحها على ضيفينا الوزير عدنان منصور والكاتب السياسي حسن فحص. أبدأ يعني معك مع الوزير، هل كانت مفاجأة كاملة بالنسبة إليك وصول بازشكيان، أم هي نصف مفاجأة، وماذا يعني وصول إصلاحي في إيران؟
أولا تحية لكم وللمستمعين الكرام. اليوم لم تكن مفاجأة وصول بازشكيان، على اعتبار أنه اليوم ليست المرة الأولى اللي يأتي إلى إيران رئيس ينتمي إلى التيار الإصلاحي. هناك الرئيس محمد خاتمي، هناك الرئيس حسن روحاني، واليوم مسعود بازشكيان. المسألة
يعني هو امتداد لهذا المنحل الإصلاحي
للعملية الانتخابية،
أم لديه شيء مختلف
لمسار العملية الانتخابية التي تحصل في إيران، وأحيانا حسب الظروف والأوضاع والتطلبات وكيف تتحرك الحياة السياسية في الداخل الإيراني، أنه لحتى أعطاء انتخاب رئيس جديد. وفيما يتعلق أنه بالنسبة أنه انتماء الأزري إلى بازشكيان، مرشد الثورة أزري، التابعية الأزرية، هذه ليست مشكلة في إيران باعتبار أنه بلد يضم قوميات عديدة، البلوش من الأكراد، من العرب، من الأزريين، من الفرس، هذه مسألة لا نتوقف
يعني أحد. العرق للرئيس لا يمكن أن يشكل أي نقطة جدل.
أقول أنه الرئيس مرشد الثورة الإيرانية في فترة من الفترات قيادات إيران كلها كانت غير فارسية، لا نتوقف أمام هذا الأمر. ولكن فيما يتعلق ب الوضع الحالي في إيران، أول شيء الوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الأمريكية المفروضة أو العقوبات الدولية المفروضة على إيران جعلت أنه من المواطن الإيراني أنه يتحرك بطريقة أنه تحقيق الإصلاح في الداخل، وهذه يمكن ثغرات وقع فيها الرؤساء السابقين لقبل، أنه الإصلاحات اللي كانت مفروض تتحقق على الأرض لم تتحقق بكاملها أو بجزء كبير، على أنه الرئيس الجديد اللي هو الإصلاحي من خلال البرامج اللي قدمها، وكان في مناظرات وأنا كنت في إيران، يعني 6 مرشحين كانوا وكل واحد قدم حججه وقدم ما يتوجب على إيران أن تفعله في المرحلة القادمة. بطبيعة الحال حصرت المسألة في بين الإصلاحي وبين المحافظ، كانت الأكثرية أنه تصب لصالح الإصلاحي، وهذه عملية تسجل مثلا للنظام الإيراني أنه الانتخابات جرت بشكل طبيعي جدا، لم يشكل حادث واحد، لم يشكل انه
إيه. بس على كل هلا بدي احكي فيها قصة كانت لافتة هالقد، شكره للمرشد الاعلى توجيهه هذه الرسائل اليه، وبانه لم يكن ليصل لانه كان ترشح قبل ولم ما سمحوا له الماجستيان.
مش مشكلة لانه اليوم ما اي رئيس حيجي لايران ما راح يكون منفصل عن الثورة او عن النظام السياسي. وما ننسى انه الرئيس الحالي شارك بالجبهة، كان مقاتل بالجبهة، وأيضا كان هو ابن الثورة، أنه بعيد عن الثورة
شارك كطبيب، بس خلينا نشير
شارك
إنه نعم
شارك كطبيب يعني هيدا من الجهود اللي بذلها. وهو قال هو لا يعني منه منفصل عن الثورة وينتمي إلى النظام، وتصريحاته من بعد هيدا تدل على أنه اليوم بالنسبة لإيران
هو مع الدولة، يعني مع النظام، مع السيستم اللي بنسميه.
وما ننسى أنه صلاحيات الرئيس في إيران، رئيس الجمهورية، يمكن تختلف عن صلاحيات رؤساء الجمهوريات في العالم، يعني حسب الأنظمة. ربما يكون هناك نظام برلماني، البرلمان هو اللي بيقرر السياسي وبيقرر مين ينتخب رئيس جمهورية. في الأنظمة الرئاسية مثل فرنسا مثل بريطانيا، الرئيس له صلاحيات ويستطيع أن ينقل السياسي من مكان إلى آخر 180 درجة بيقدر.
ولكن هون في عندك المرشد، يعني اللي هو أساسي.
هيدي هون أنا بدي أوصل.
بس خليني رح أوصل لهذه النقطة، بس خليني أسأل أستاذ حسن على المقال اللي هو كان واضح فيه ومؤيد بزشكيان، وقال إن إنه أنا مع بزشكيان لأنني أحب لبنان. شو يعني إنه شو دخل هذا الموضوع بلبنان، وشو بتعني لما بتقول إنك مع بزشكيان، وشو بيختلف اليوم؟ طب مرق خاتمي، مرق روحاني، مرقوا الإصلاحيين، ما قدروا عملوا شيء لأنه القرار مش بإيد الرئيس فقط.
صحيح، أنا بدي بلش من الآخر. تحياتي مع علي أنا، وتحياتي للمستمعين الكرام ولك نجاة. بدي بلش من النقطة الأخيرة.
نعم.
الرئيس صحيح مش ما عنده صلاحيات كاملة، ويلتزم بالإشارة اللي حكاها معالي الوزير أنه في سقف هو بحدده، المرشد الأعلى للسياسات العامة والاستراتيجية الداخلية والخارجية. ولكن هذا الهامش الموجود لكل رئيس له صلاحية العمل تحته.
نعم.
ففي يحط البلد على سكة الخراب، وفي يحط البلد على سكة التقدم والتنمية. أنا كنت مع خاتم، أنا لا أخفي انتمائي الإصلاحي فكرا وسلوكا وسياسة وانفتاحا.
وكنت أنا بنعرف أنه أنت عشت فترة طويلة بإيران. صحيح. وبتعرف كل التفاصيل،
وكنت مقرب من هاي الجماعة. مش على عداء مع الآخرين، لذلك لما بقول أن أنا مع بزشكيان لأنني أحب لبنان، هي صحيح، لأني أنا إيران القوية في الداخل هي أكثر عقلانية في الخارج.
قوية كاقتصاد عم تعني،
اقتصاد واجتماع ونظام ودولة وكل شيء، كل المنظومة الداخلية. إذا كانت قوية في الداخل فهي أكثر عقلانية في الخارج، في المحيط يعني. لأنه التقدم في الداخل يفترض عقلاني في انفتاح على الخارج، لأن هذا تكامل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، بين الاقتصاد اللي أشرتي له والسياسة.
بس ما هني مرتبطين عضويا،
بمعنى تكامل. فالتقدم في الداخل ينفتح على الخارج، يستدعي الانفتاح على الخارج. لذلك أنا مع بزشكيان لأني أنا أحب أن تكون إيران دولة قوية، وهذه القوة تساعدني أن أكون قويا وأكثر عقلانية.
شو اللي بيخليك اليوم مقتنع أنه سيسمح لبزشكيان بما لم يكن يسمح له سابقا لغيره من الرؤساء الإصلاحيين؟ بمعنى أنه صحيح هو عم بيقدم وجهة نظر تعاون وازدهار بالمنطقة، العلاقة مع الجيران وغيرها بالمقال اللي نقلته الصحف، إنما بالنسبة للقرار السياسي إنه مش وحده بياخد هذا القرار بالعلاقة مع الخارج.
صحيح.
هل يعني ذلك السماح لبزشكيان أن يصل كان أيضا رسالة من المرشد الأعلى؟
لك في تعبير
بدون نظرية المؤامرة،
لا 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 بدون تعبير محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق، بداية الحملة لما حاول مسألة مجلس صيانة الدستور وترشيح بزشكيان، قال مش كل مرة السلطة أو مراكز القرار يكون قرارها صعب تقع ببعض الأخطاء. قد يكون أنه الهدف من قبول الترشيح بيزيشكيان هو رفع مستوى أو نسبة المشاركة الشعبية، إقناع الشريحة الإصلاحية أو الشريحة المعترضة على جماعة النظام أو جماعة المحافظين أنه تيجي تصوت لترفع نسبة المشاركة.
وهذا ما حصل بالدورة الثانية، يعني
هذا بالدورة الأولى. بالدورة الثانية كان قرار كان تصويت سلبي، يعني ضد مرشح المحافظ.
نعم.
مش بس مع بيزيشكيان، لا ضد مرشح المحافظ.
ضد جليلي ومع
جزء من الأصوات. جزء من لأنه في أصوات تحركت خوفا من وصول جليلي. فراحت لبيزيشكيان. لذلك بس هذا لا يعني إنه المرشد على استعداد، لأنه هو المرشد النظام.
نعم.
هو مرشد، هو معني بكل ما يعني استمرارية النظام وثباته واستقراره ومصالحه الاستراتيجية. لذلك ما عنده مشكلة أن يتعامل مع مرشح إصلاحي يحمل خطاب محافظ. يعني أصولي. بيزيشكيان هو أصولي داخل الإصلاحيين.
يعني هو ابن النظام، يعني
ابن النظام، يلتزم بالدستور، يلتزم بما ينص عليه الدستور من موقع للمرشد، من صلاحيات للمرشد، ومن العمل من وظيفة الرئيس أن يعمل تحت سقف صلاحيات المرشد. لذلك المرشد قد يستفيد من وجود بيزيشكيان بهذا الموقع ويدفع بالسياسات التي كان سائر بها. يعني أنه المرشد ليس ضد الحوار مع الغرب،
نعم،
ولكن ضد التغرب، أن يكون الغرب هو المنقذ. لا، أنا بتفاوض مع الغرب من منطلق مصالحي. وهذا اللي أعلم بيزيشكيان، أنه إحنا كل منفتحين على كل الحوار، على أي حوار مع أي طرف تحت سقف مصالح إيران وعزة إيران وموقع إيران.
نعم.
لذلك ما عنده مشكلة المرشد بالتعامل معه.
أوكي، يعني عم نعني هون أنه يعني مع الوزير بالنسبة لموضوع الاقتصاد، أنا هون بدي أرجع له، لأنه الاقتصاد مرتبط بالسياسة وفي عقوبات على إيران، بالتالي ما الذي يسهله وصول بيزيشكيان؟ هل سيسمح لبيزيشكيان مثلا بأنه يعمل حكومة كما يريد؟ هل يسمح له بأنه يرجع يجيب محمد جواد ظريف وزير للخارجية مثلا؟
بالنسبة للوضع الداخلي في إيران، الأهمية القصوى بالنسبة للمواطن الإيراني الأوضاع المعيشية بالدرجة الأولى. السياسي بتأتي في مرحلة تانية. اليوم المرشد الثورة منه ضد الإصلاح في الداخل، من بالعكس، هو خطاباته دائما بحس أنه محارب الفساد، محارب البيروقراطية، الإنماء.
نعم، يقف بوجهه.
اليوم الأداء اللي بيكون هو الخطأ، ما بيكون الشخص، ما بيكون أنه السياسي العليا هي عم توجه نحو الخطأ أبدا. فرق كبير. هلأ ما في حكومة بالعالم لما بتجي ببرنامجها بتشكل حكومة بتعمل برنامجها ما في مرة بتنفذ 100%. هي نسبة، ممكن تنفذ 30، ممكن 40، ممكن 50%. هيدا الشيء ما حدا بيوقف ضده. يعني أي رجل كانوا من المحافظين، وهلأ مثلا الرئيس رئيسي كان من المحافظين، والرئيس رئيسي في حركاته الخارجية، التحرك السياسي الخارجي الإيراني يشهد لها خلال فترة زمنية، استطاع إنه وهو المحافظ أنه ينفتح على العالم. هيدا المرشد منه ضد هالشيء هذا. وحتى أنه اليوم الرئيس بيزيشكيان لما بده ينفتح على العالم، المرشد منه ضده، ولكن بده ياخذ بالاعتبار مصالح إيران القومية، أمن إيران القومي، وضعها في المنطقة، هيدا اللي بيتحرك عليه في الخارج. أما في الداخل اليوم هيدي مهمة بيزيشكيان. هون بيثبت الرئيس بيزيشكيان أنه فعلا قادر على الإصلاح، ما حدا ضده.
بأول كلمة لإلو عم بيقول أنه لن يسجل النجاح هو بيزيشكيان لأي خطة منفصلة في المنطقة، ولن يتحقق الازدهار والتقدم ما لم نحقق الانسجام في منطقتنا، وما لم نتعاون لأجل مستقبل مشرق. إن استغلال النعم الإلهية والموقع الجيوسياسي الاستثنائي لمنطقتنا على نحو صحيح يدفع بها إلى التقدم والنمو والازدهار. كيف يمكن أن تبني الازدهار مع الآخرين إذا كان في خلافات مع هؤلاء الآخرين؟
يعني بمعنى أن ما هو اليوم بالنسبة للمنطقة، الأوضاع السياسية الموجودة أنظمة مختلفة، ولكن هذا رغم وجود الأنظمة السياسية المختلفة فيما بينها ما بيمنع من إنشاء علاقات اقتصادية بين هذه الدول. يعني في مصالح في نهاية الأمر، في مصالح مشتركة. اليوم إذا كان بين إيران وبين دول المنطقة في نوع من الإشكاليات، ممكن هذه تنحل، تنحل مش عن طريق التشنج،
كما حصل مع ما السعودية وإيران في الاتفاق الذي حصل أو رعزه الصين.
لأنه يعني هذه في نهاية الأمر، أنا اليوم لما بيجي فكك هالقطيعة بين إيران وبين دول، يعني اليوم بيجي بياخد مصر، مصر مقطوعة العلاقات منذ قيام الثورة حتى اليوم. اليوم لنفترض إذا أقيمت العلاقة الدبلوماسية بين مصر وإيران تغير وجه المنطقة، وأيضا لصالح مصر ولصالح إيران. تخيل أنه عدة ملايين كل سنة سياح بدهم يجوا يزوروا الأماكن الدينية في مصر، هيدا ما بيكون فائدة لمصر؟ لما بيكون في تبادل تجاري أو بيكون في تبادل اقتصادي وسياحي وثقافي، هيدا ما بيعزز من العلاقات. اليوم دول العالم مبنية بالدرجة الأولى إنه والله تعزز أسس العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
أي بس إيران هل تستطيع أنه الموازنات التي تضعها للدفاع أو للحروب اللي موجودة بالمنطقة، لحلفائها بالمنطقة اللي موجودين من اليمن إلى لبنان، فيما يعني تقدر أنه تعمل هيدا الشيء
فيما يتعلق بإيران؟ إيران أول شيء في خطوط سياسية عريضة بالنسبة للخارج، هذه لا أحد يستطيع أن يلعب فيها. أولا إيران ترفض الأحلاف العسكرية، إيران ترفض التدخل في شؤون الداخلية وفي شؤون المنطقة، إيران ترفض قوى الهيمنة والتسلط، إيران تريد أن تحافظ على قرار السيادي المستقل. هيدي بالدرجة، هالشي هيدا يتعارض مع مصالح الدول الكبرى في المنطقة. يعني الولايات المتحدة منذ قيام الثورة حتى اليوم لا ترضى أن تكون إيران تختلف عن الشاه، عن إيران الشاه. تريد إيران منطقة متقدمة لسياستها. يعني الولايات المتحدة لما تنظر لمنطقة الشرق الأوسط ما بتنظر له من خلال دولة واحدة، من خلال ككتلة واحدة، وهي تعتبر الشرق الأوسط إحدى الأماكن الاستراتيجية المهمة في العالم، مثلها مثل أوروبا، مثل جنوب شرق آسيا، مثل الحديقة الخلفية أمريكا اللاتينية. إذن الولايات المتحدة بتشوف أي تحرك يهدد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تقف في وجهه. الملف النووي الإيراني هو العقبة الأساسية بالدرجة الأولى اليوم أمام إقامة العلاقات، ترطيب العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة.
هناك من اعتبر أن وصول بازشكيان هو واحدة من الرسائل الأساسية عم يستبقوا خوفا من الانتخابات الأمريكية المقبلة ووصول ترامب، هل هالشي صحيح؟ لا. ونحن شفنا أنه ترامب هو الذي ألغى يعني الاتفاق النووي، فبالتالي أنه
يعني هذه المسألة ما لها علاقة بأنه مجيء ترامب أو غير، يعني بالسياسي ما فيك يعني تعتمدي على مستقبل مجهول. يعني أنا أقول بدي أتصرف بهالشي هذا، ربما يأتي ترامب، ربما لم يأتي ترامب، هذه في شيء ثوابت. بالنسبة لإيران في ثوابت. اليوم الملف النووي الإيراني لما بيجي أنا بأيام حصل بأيام الرئيس حسن روحاني، وأنا بعرف جيدا أنه كان في ثلاثة بدهم أنه يعملوا مفاوضات مع الأمريكان بالنسبة للملف النووي، هذه قبل 2015، لأنه الملف النووي يتوقع سنة الاتفاق سنة 2015.
نعم.
كان في رئيس حسن روحاني، كان في
ظريف ظريف أيضا،
وظريف كان أيضا ظريف، وشخص ثالث كمان مقابل ثلاثة متشددين ما بدهم أن المفاوضات مع إيران، منهم جليلي، منهم النجاد، وأيضا الآخرين.
نعم.
مرشد الثورة يلحوا أنه بدنا نحن نعمل مفاوضات مع الأمريكان. في نهاية الأمر قال لهم مرشد الثورة روح عملوا مفاوضات، أمريكا لن تقدم لكم شيئا. وهيدا أنا هيدا الكلام سمعته شخصيا من أحد المفاوضين علي أكبر صالح، وهو نعم. علي أكبر صالح كان مشجع أنه للمفاوضات. يعني علي أكبر صالح وكان ظريف وكان
روحاني.
حسن روحاني هالجهة التي بالمقابل كان في نجاد وكان في ولاد وكان المرشد يعني نعم. ضد قال لهم أمريكا لن تقدم لكم شيئا. طيب ذهبوا للمفاوضات وكانوا عم بيشككوا بنوايا إيران قبل المفاوضات. نعم. ويقولوا أنه إيران تسعى للسلاح نووي وإيران ما بدها المفاوضات وإيران وإيران. راحوا وقعوا الاتفاق. توقع الاتفاق، من خزل الاتفاق بعد 3 سنوات؟ الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تعمل تفتيش تلقائي. نعم. على مدى 3 سنوات، وكانت بكل تقاريرها تقول إيران ملتزمة على أكمل وجه. رفعت العقوبات عن إيران من قبل مجلس الأمن، كل شيء. نعم. ماشي على أكمل وجه. ترامب عندما ترشح الانتخابات أول شيء حط هذا، بده يطلع من الاتفاق. نعم. النووي، بده يطلع من اتفاقات المناخ، بده يطلع من.
نعم.
وصل ترامب سنة 2018 ألغى الاتفاق النووي. طيب إيران من يلام بهاللحظة هي؟ تلام إيران؟ لا تلام إيران. اللي يلام من غدر بالاتفاق. وأكثر من هيك، لما ترامب طلع من الاتفاق، الدول الأوروبية ثلاثة الموقعة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفاجأوا، قال لا نحن ما بنطلع،
تريسوا بالبداية.
عال اليوم بالاتفاقيات الدولية لما بصير يكون في اتفاق أنا بدي أحترمه وبدي نفذه. الأوروبيين ما نفذوه، ليش؟ لأنه ترامب أخذ عقوبات،
خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية،
مش فرض عقوبات أحاديت الجانب وفرضها على دول العالم وبالذات على الدول الأوروبية.
نعم.
طيب وين كرامة بريطانيا؟ وين كرامة فرنسا وألمانيا؟ وين سيادة هالدول الثلاثة؟ لما هول الثلاثة بيشوفوا أنه طرف أخل بالاتفاق، ومش بس أنه انسحب وفرض العقوبات وخرق قرار مجلس الأمن الدولي.
نعم.
هيدا أنا ما بعود بلوم إيران.
خليني أسأل بنفس السياق، يعني على الموضوع النووي الإيراني، بازشكيان هل من أولوياته الذهاب أو العودة لهذا الاتفاق، وهل مسموح له أنه يجيب ظريف على الحكومة؟
وخلينا نبلش من ظريف.
ايه.
ظريف هو أعلن أنه أنا ما بدي فوت على الحكومة، لا وزير خارجي ولا مساعد نائب رئيس. قد يكون ظريف له موقع كمساعد أو معاون سياسي
بالوفد التفاوضي مثلا،
لا
ربما
لح يشكل مجلس سياسات عامة.
يعني
اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي، فممكن يكون ظريف مساعد للشؤون السياسية. ممكن.
نعم.
أو ضمن الفريق السياسي تبعه، بس كموقع رسمي ظريف رافض أنه وأكد. نعم. لا وزير خارجي ولا نائب رئيس. قد يكون المرشح الأبرز هو، يعني في تركيبة عم نحكي عن عباس عراقشي، كان مساعد ظريف.
نعم.
والكبير المفاوضين، ومعه معاونه أو مساعده السياسي أو نائبه هو مهدي سنائي اللي كان سفير إيران في روسيا سابقا.
هل تعني شيء صورة الحكومة؟ يعني بمعنى بس نشوف الأشخاص.
إيه أكيد.
منقول أنه وين رايح.
أكيد. أكيد بتعطي من إشارات.
تعطي إشارة.
وتاني شغلي، ظريف كمان مدرك أنه البرلمان، وأعلنوا النواب المحافظين بالبرلمان أنه سنرفض صلاح أو سنرفض الموافقة على ظريف في حال قدم بعنوان وزير خارجي.
نعم.
فلذلك في موقف واضح من ظريف ومن الآخرين. هذا على مستوى ظريف. مستوى الاتفاق النووي، المرحوم وزير الخارجية السابق
أمير
حسين أمير عبد الله يعني أكد وقال نحن نريد العودة إلى إحياء الاتفاق النووي، لا كلمة زايدة ولا كلمة ناقصة.
وكان عم بيصير فيه عمان اجتماعات،
مفاوضات كامشي ماشي. نعم. وكانوا متقدمين، وحتى كان عم بقى احنا كنا على باب إعادة إحياء الاتفاق النووي. ولكن موقف جليل هو العرقل، هذا كلامه لأمير عبد الله يعني. فالنظام ما عنده مشكلة بإعادة إحياء الاتفاق النووي، ولكن من دون كاتفاق.
نعم.
العودة إلى 2015
يعني بدون تغيير.
بدون تغيير.
أيه.
يعني الأمريكي عم يضغط، لا بده يأخذ منه بالإضافة
تعديلات يعني تعديلات, تعديلات
تعديلات على الاتفاق لتمديد الخروج أو غروب الاتفاق اللي هو بالخمسة وعشرين ينتهي الاتفاق وينتهي آثار قرار مجلس الأمن 22-31 وإيران بتصير عندها حرية مطلقة معش مهددة بآلية الزنا لإعادة تفعيل العقوبات الدولية. فكل هذا الأمريكي كله عم يسعى أنه يمدده مع الأوروبي للخمسة وثلاثين مش للخمسة وعشرين. وبده يحكي عن السلاح الصاروخي عن الوضع الإقليمي الإيراني يعني عنده استعداد لبحث هذه الملفات ولكن بعد الانتهاء من اتفاق النووي. ليس ربطه بالاتفاق النووي.
إيه بس هون لما عفوا بده لما بترجع على الاتفاق النووي شو اللي هل إيران مستعجل تعمل اتفاق اليوم مع بايدن؟
إنه ما أنا برأيي كتبتها أنا إنه المرة الاتفاق الحوار الأمريكي الإيراني لن يكون بالواسطة سيكون على طاولة واحدة ويقعدوا مع بعض. يعني مباشرة وجها لوجه.
وجها لوجه. بتوافق على هال.
أنا في شيء بدي أقوله اليوم الاتفاق النووي الإيراني إيران ما فيها اللي الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق تروح للولايات المتحدة تقول لهم بدي أجلس معكم على طاولة المفاوضات. المبادرة يجب أن لا تكون من إيران.
من الولايات المتحدة.
من الغرب الذي انسحب من الاتفاق عليه أن يأخذ المبادرة حتى لو كانت دولة عظمى. ولكن اليوم الشروط اللي عم توضعها أمريكا والغرب بدون يعدوا لنقطة الصفر مثل ما كان سنة 2015 مثل ما قال هنا حسن إنه اليوم سنة 25 إيران تتحرر كل العقوبات وكل شيء الملتصق بالملف سقطت يعني صارت دولة حرة.
يعني بدون إيران يرجع. إيران اليوم هل تعتبر دولة نووية بمعنى إنه هالسنوات اللي مرقت شو كانت عم تعمل إيران؟
بالآخر هو برنامجها النووي علنا كانت عم تقول نحن كنا نخصب 3.5% بموجب الاتفاق نحن هلا عم نخصب 60% منا وبالعكس وقفت التفتيش وقفت كل شيء يعني هيدا قرار حاسم ردا على انسحاب الولايات المتحدة وأيضا ردا على سكوت الأوروبيين إنه ما تحركوا. طيب العلاقات التجارية مع إيران وقفت يعني الأوروبيين التزموا بالقرار الأمريكي يعني هناك من مثل الأستاذ والتلميذ أنكم أنتوا بتوقفوا مش بس بتفرضوا عقوبات بتوقفوا كل تعامل مع إيران. بتيجي بتطلعي لما صار اتفاق نووي إيران وقعت اتفاق مع الإيرباص 100 مليار دولار 14 مليار دولار لشراء 100 طائرة. البيجو كان عندها 150,000 سيارة تصنع في إيران وتستورد كمان إيران منها. عندك شركة توتال كانت مساهمه بكونسورتيوم مع الصين وإيران بمشروع عسلوي الغاز 4 مليار و600 مليون. فجأة الأوروبيين انسحبوا
من كل هذه المشاريع
حتى الصين انسحب
حتى ليش؟ يعني هيدا في مين عم بيملي شروطه على العالم وهيدي مش شروط أممية. أنا بفهم قرار أممي تقولي هذا قرار أممي بس دولة عظمى تأخذ قرارها الأحد وتفرضه على العالم هيدا قمة الاستبداد هذا قمة التعسف تجاه الشعوب.
طيب أنا بدي أحكي اليوم
هلأ بالنسبة لإيران بدها تروح الملف النووي الإيراني على المفاوضات. إيران ما فيها ترجع قبل 2015 أو أثناء 2015 على الولايات المتحدة اليوم تشوف هني كل اللي بدهن إياه الغرب ما بيقولوا إنه بدنا نحن نشوف إنه إيران ما تكون دولة نووية عسكرية عال. ما أنا وقعت وأنتوا كنتوا يا وكالة دولية للطاقة الذرية كنت عم تصدري بياناتك الشهرية عن الملف. طيب انت شو بدك الولايات المتحدة اليوم لما توقع الاتفاق نحن بنذكر طيب بعد ساعات نتنياهو شو قال أسوأ قرار هذا قرار تاريخي سيء
صحيح.
طيب ليه حتى الملف النووي الإيراني حتى البرنامج النووي السلمي الإيراني ما بده إياه الغرب بده إياه مش بس بإيران أي دولة في المنطقة بدها تمتلك برنامج والدليل أنه السعودية بدها تمشي بملف عقارات إسرائيل
نووي سلمي يعني
نووي سلمي نعم. يعني بمشاريع الطاقة بمشاريع الطب بأي شيء يعني اليوم الذرة لا تستخدم أنه والله بالمجال العسكري لإنتاج قنبلة حتى هالشيء هذا انرفض. إذن اليوم بالنسبة في عدم ثقة ما بين الطرفين هيدا نقولها
نعم.
لا ثقة إيرانية بأمريكان ولا الأمريكان
عندهم ثقة بالإيرانيين.
هيدي المعضلة. أنتوا يا غرب شو اللي بدكم من إيران؟ شوفوا رأيكم على المكشوف. مش إنه والله تمشوا باتفاق توقعوا وبعدين أنا بنسحب وبرجع بفرض العقوبة.
مع الوزير يعني بالرسالة اللي كتبها الرئيس بزشكيان يقول: الأمر الذي يفرض على دول المنطقة والعالم التعاون لأجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، وهو اعتبر أنه السلاح النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للمنطقة والسلام والأمن الدوليين. كيف يمكن أن يتم التعاون ما بين إيران والمنطقة في المرحلة المقبلة، خاصة أنه بنعرف المنطقة تشهد نزاعات في كل المناطق اللي في إلى نفوذ فيها إيران؟
يعني لا شك المهمة مهمة إيران بإنشاء شبكة من العلاقات على مستوى المنطقة كل مهمة منا سهلة، مهمة صعبة جدا. اليوم أنا لما بدي أسس لعلاقات متينة مع دول الجوار بدي يكون في الأهداف مشتركة. لما بشوف أنا بالمنطقة في قواعد عسكرية منتشرة، قواعد عسكرية أجنبية، هيدي لمين؟ ضد مين؟ لصالح من؟
ايه بس هيدي موجودة بقبول هذه الدول. يعني ما الدول هي اللي قبلانة تكون موجودة.
مش هون عم نحكي، يعني موجودة القواعد العسكرية لأي هدف؟ لمصلحة من؟ الدول الكبرى اللي حطت هالقواعد العسكرية
نعم
شو غايتها؟ هل هي أنه مثلا مجرد أنه إقامة، لما تطوق إيران بقواعد عسكرية، لما موجودة بتركيا، موجودة بالعراق، موجودة بباكستان، موجودة على طول الخليج، طيب هيدا بيترك مش ارتياح، هيدا بيترك قلق، ما بيساعد على إقامة علاقات مثل ما نحن نتصورها متينة على مختلف المستويات، خاصة لما بيكون في توجهات سياسية. يعني نحن بنشوف الولايات المتحدة دائما تهديدات أنه إيران تشكل خطر على السلم والأمن. طيب ليش ما بيقولوا أنه إسرائيل تشكل كمان خطر على الأمن والسلم؟ ليه؟ إيران ما بتملك قنبلة ذرية، ما بتملك سلاح نووي، ولكن من أواخر الستينات إسرائيل تملك السلاح النووي. بيجي أنا بدي أفرض على إيران شروط من شان برنامجها النووي، لا يتجرأ أحد في الغرب ولا أي دولة ولا أي زعيم يستطيع أن يقول لإسرائيل اكشفي برنامجك النووي، لأنه تاني يوم أكيد بيسقطوا وبيتهموا باللاسمية وبيحاربوا وبيطيروا منه. طيب ما العلاقات السياسية ما في شيء واحد بيعطي من جهة واحدة، العلاقات السياسية تبنى بين أطراف، يعني مصالح مشتركة بياخد وبيعطي، ما بيكون.
هل فيني أقول أنه وجود الرئيس الإصلاحي هو بيساعد أو بيسهل على أنه يكون في مرحلة جديدة بالتعاطي مع المنطقة وتخفيف حدة التوتر والحروب؟
شوف نحن عم دائما نوقف بنقطة أنه كأنه الرئيس الإصلاحي أو الرئيس المحافظ يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا، اليوم هذا الرئيس في نهاية الأمر
هو جزء من النظام،
أمام شبكة من العلاقات الدولية. وأنا شخصيا بتصور أنه الملف النووي الإيراني لن يتقدم مع الغرب. ليه؟ لأنه الغرب له شروطه، له شروطه، إيران لا تقبل هذه الشروط إذا كانوا إصلاحي أو محافظ. لو أجوا اليوم قالوا له الرئيس بزشكيان أنه تعال طاولة المفاوضات بدنا نبحث الملف النووي الإيراني، الولايات المتحدة حاطة قدامنا، بدنا نبحث ملف الصواريخ، برنامج الفضاء الإيراني، تدخلات إيران في المنطقة، وا 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 وا. طيب أنا كيف إذا الملف النووي الإيراني لوحده بتنصلت منه أمريكا، بدهم يدخلوني بملف الصواريخ. طيب قبل ما تبحثوا معي ملف الصواريخ، إسرائيل ما عندها سلاح صواريخ شوي تاني حصير عابرة للقارات. ما طيب صواريخ إسرائيل تغطي منطقة الشرق الأوسط كلها، ليه ما حدا بيحكي عنها؟ من يهدد من في المنطقة؟
أي بس هل لدى إيران يعني هذا النفوذ لكي تفرض على العالم وعلى أمريكا أنه تعمل قواعد جديدة لإسرائيل بالعالم؟
لا, يعني لا, هي إيران مش عم تطلب من الأمريكان أو عم تطلب منهم أنه يفرضوا. كل ما هناك أنه اليوم هالدولة موجودة, شبكة العلاقات بدها تنقام على أي أساس؟ بده يكون في استقرار في المنطقة. إسرائيل موجودة في المنطقة, لا يمكن أن يتم الاستقرار. والدليل من سنة 48 لليوم صار في حرب 56 لما غزت مع فرنسا وبريطانيا مصر. طيب صار سنة 67 و73 وبلبنان كذا. هل كانت إيران بهيداك الوقت بهالحروب؟ لا. فإذا في مشكلة معضلة, وهيدا الغرب لما بحلها إنه في قضية شعب هيدي لا يمكن أن تطوى. في قضية فلسطينية, في شعب فلسطيني طرد من أرضه. لما هالقضية هي بتتحل,
بس هذه القضية إلى أكثر من 70 سنة.
أكثر من 70 سنة, لأنه حتى الغرب بيعرف, وإسرائيل خليها بتعرف كمان. ولازم تعرف إنه لا استقرار في المنطقة والعدوان مستمر. ليه؟ اليوم أنت ما فيك تختزلي هيدي ظاهرة لأول مرة بتحصل بالتاريخ. عادة دولة بتحتل الأرض بتضل سنة 2-23 بتترك الشعب. بس ما بتحصل ظاهرة أنه المجتمع الدولي يتآمر في ذلك الوقت لقلع شعبه من أرضه وتجيبي أنت مستوطنين تزرعين وتعملين دولة. هيدي ما حصلت بالتاريخ. أنت اليوم كيف ما تحركتي, واليوم الغرب بدأ يفهم, صار من بعد خاصة هلأ
من بعد حرب غزة,
صار يفهم إسرائيل غزة أنه يعمي في شيء قضية. ليش شوفي مثلا بالنسبة لغزة سنة 2007-2008-2009 كانون أول وكانون تاني, سنة 2012-2014-2016-2022-2024. طيب ما بيقول الغرب ليش هالحروب عم تستمر بهالشكل هيك؟ يعني لما هالجسم هيدا كل مرة عم بيطلع بعوارض مرضية, ما بقول أنا شو إشبه هالجسم, ليش هالمرض عمالي يطلع, ما بدي عالجه. طيب هيدي مشكلة الغرب حتى الآن مغمض عينه. وضع إسرائيل مقدمة له بكل شيء
عظيم. أستاذ حسن فحص, إسرائيل ببداية الحديث قلت أنت أنه يعني على موضوع بيزشكيان وتأييدك لبيزشكيان ولماذا تؤيد الرئيس الإصلاحي, قلت أنه الداخل لما بيكون مزدهر القرارات الخارجية بتصير يعني غير خاطئة بمعنى ما. اليوم إيران كيف يمكن أن تصلح هذه التوترات في المنطقة اللي هي عمليا في إلى تأثير كتير كبير فيه؟ عم بعني يمن, العراق, سوريا, غزة, فلسطين بالتحديد, ولبنان.
لكن يعني في التمدد أو النفوذ الإيراني بالإقليم هي تمدد طبيعي. يعني في صراع على توزيع هذا الإقليم بين قوى متصارعة اللي هي إيران في أقطاب, هلأ فينا نقول إسرائيل مقابل إيران بالمنطقة. فساحات النفوذ الإيراني هي ساحات طبيعية. يعني أنا مش ليش عم أقول عقلانية الإيراني في الخارج, بينتقل هذا النفوذ من مرحلة الصراع الصراع المفتوح إلى صراع سياسي إلى تثبيت قواعد سياسية جديدة بالمنطقة, أوزان تحالفات. لذلك يعني دور
يعني تثبيت مواقع حلفاء إيران بداخل دولهم.
أكيد أكيد أكيد. يعني اللي خاض هذا المسار الطويل كليته مش أمام والله مكاسب آنية أو سريعة ممكن يتخلى عن, يقول إيراني ما نعرف عنه أنه تخلى عن حلفائه بأي ظرف وبأي وتحت أي ضغط. لذلك هذا المسار بما يضمن المصالح الإيرانية يضمن مصالح حلفاء إيران أيضا. يعني إيران تسعى لتثبيت مواقعها على المستوى الإقليمي, على مستوى المعادلات الإقليمية والدولية من خلال هذا النفوذ, وهذا النفوذ لا يتعزز ولا يستمر إلا إذا تم تثبيت نفوذ ودور وموقع وتأثير هذا الحلفاء الذين يحملون هذا المشروع.
نعم.
مسعود بيزشكيان لن يكون خارج هذا الإطار. هذه سياسة استراتيجية للنظام يرسمها المرشد، ينفذها الرئيس وكل مؤسسات النظام والدولة تلتزم. هذه مصالح إيران استراتيجية. هذا الذي يعزز
قد يقدر بزشكيان يؤثر على القرار الإيراني بالداخل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لأنه نحن قلنا أنه يعني القرار الأساسي يتخذ من قبل المرشد.
صحيح، بزشكيان سيعمل تحت سقف توجيهات المرشد فيما يتعلق بهذه السياسة الاستراتيجية. قد يعني التحول اللي ممكن يصير هي التكتيك، لهجة الخطاب، آلية الخطاب، القدرة على الاستيعاب، الذهاب إلى التفاوض. يعني بين سعيد جليلي وظريف، لا ظريف أقدر، استطاع أن يحقق أكثر ويسمح للميدان اللي كان على خلاف معه بنفس الوقت أن يحقق ما لم يحققه من قبل.
طيب بس الظروف
السياسية اللي بخدمته،
الظروف اختلفت كتير من السنوات الماضية حتى اليوم، حتى ظروف المنطقة يعني بالتحديد. نحن بعد غزة بعد فينا نحكي على نفس الشيء؟ هل إيران يعني استفادت من حرب غزة بتعزيز موقعها، إن كان موقعها التفاوض، فرضت نفسها على طاولة التفاوض أيضا على موضوع غزة وعلى موضوع المنطقة؟
أول شيء إيران ما كانش خارج غزة، مش خارج القضية الفلسطينية من 1979.
إيه بس عم بعني هون كمفاوض يعني إنه بالآخر.
كانت على مر العقود الأربعة الماضية إيران كانت موقف الإيراني في مسار القضية الفلسطينية كان موقف مفصلي. عندما كان يتم أو أي محاولة لإخراج إيران من المعادلة الفلسطينية كانت تصطدم هذه المساعي بجدار وتنهار كل المساعي. أوسلو لم يحقق ما كان مطلوب منه، لأنه جاء خارج إرادة إيران وحلفائها اللي هي مشروع المقاومة. في حينها ب 93 لم يكن متبلور هذا المشروع، ولكن كان في نواة عم تطلع. كان في حزب الله ناشئ، كان في الجهاد الإسلامي متبين، حماس كان ضه، كان في نواة للمشروع الإيراني. ب 93 أوسلو وصل إلى جدار مسدود، على الرغم من مما حقق أوسلو للفلسطينيين، للسلطة الفلسطينية والمنظمة التحرير، من أنه أعادها إلى الداخل الفلسطيني. وضعها داخل المعادلة الداخلية في الداخل الفلسطيني، ولكن لم يصل إلى ما يلبي الحقوق الفلسطينية
بدولة
يعني. بدولة ذات سيادة وقائمة بذاتها وقادرة على الحياة. لذلك الإيراني لا يمكن أن تخرجيه أنت من المعادلة الفلسطينية ولا من المعادلة الإقليمية. هو مفاوض أساسي قبل غزة وتعزز بعد غزة. هذا الموقع صار مقرر، لأنه السقوف اللي حط الغرب، اللي حط الإسرائيلي، القضاء على حماس، القضاء على النفوذ الإيراني
لم تتحقق.
فإذن هاي الحالة هو مركز قوي للمشروع الإيراني وإعادة تثبيت مواقع هؤلاء الحلفاء الذين يسمون أذرع إيرانية في المنطقة. الحوثي، الأنصار الله في اليمن، مش معركة فقط معركة مع السعودية. ما يحدث في باب المندب هو ضرب الهيمنة الأمريكية، عماد الهيمنة الأمريكية اللي هي البحار. الآن الولايات المتحدة عاجزة أمام صواريخ وزوارق الحوثي وإعادة الانسيابية للعملية للتحرك البحري، التحرك البحري حتى لقطاعها البحرية اللي هي بتمر عبر باب المندب بكل حذر وبخوف ومعرضة للاستهداف أي لحظة. انضرب الهيمنة الأمريكية اللي هي قائمة على استراتيجيتها الدولية. بالعراق الأمريكي مجبر يروح على التسوية لأنه عنده مصالح بالعراق. بدون التسوية مع الإيراني ومع الفصائل الموالية لإيران لا يمكن أن يحافظ على هذه التسوية.
أي بس هذه بدأ تنازلات من الطرفين يعني.
أكيد.
أنا لا أعني أنه يعني مش
تنازلات، مش
يعني
تنازلات. أنا برأيي حتى ما تشكل مسألة التنازلات حساسية لأي من الطرفين. أنا بقول تسويات
اللي هي فيها جزء منها احتواء التمدد الإيراني بكل هذه المناطق،
مش احتواء، في بدون اعتراف بالوجود الإيراني والنفوذ الأمريكي. لن يصل إلى أي نتيجة في المنطقة ما لم يعترف بالنفوذ الإيراني بالمنطقة ويعترف بها بالحجم والحصة الإيرانية في الإقليم وتثبيتها واعترف بها رسميا.
معالي الوزير، لبنان وأين بكل هذه الحصة الإيرانية اللي موجودة بالمنطقة؟ ولبنان اليوم خاصة مع جبهة المساندة المفتوحة بالجنوب اللبناني، إلى أي مدى يعني يمكن أن يتحمل حتى يتم في هناك وقف إطلاق النار؟ ماذا لو لم يتم يعني القبول به من الجانب الإسرائيلي؟
أولا بالنسبة لإيران نوصل بالسياسي في شيء ثابت والمتحرك.
إيه شو هو الثابت؟
المتحرك تكتيك، يعني الطريقة اللي بتتعاطي فيها. الثابت هو المبدأ اللي أنت تحطيه وما بتغير عنه. بالنسبة لإيران، قضية فلسطين هو الثابت، يعني ما في مجال لأي رئيس إصلاحي أو غير إصلاحي، لأنه هيدي من ثوابت الثورة أنه دعم القضية الفلسطينية حتى النهاية ورفض الوجود الإسرائيلي بالكامل حتى لو اعترف الدول العالم كله فيها. إيران ترفض ذلك. هيدي نقطة. النقطة الثانية، بمجرد أنه تصدي للإسرائيل وللوجود الإسرائيلي يحتم على إيران دعم أي قوة تحارب إسرائيل. لذلك وقفت إلى جانب الفلسطينيين، قدمت الدعم بكل الوسائل، وقفت إلى جانب المقاومة في لبنان، وقفت إلى جانب المقاومة في العراق، وإلى جانب اليمن. وهذا الشيء مش أنه سر عم نحكي، لا، إيران هي تتباهى فيه، وإيران علنا تقف إلى جانب هلأ. اليوم بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة ما بتقدر تواجه إيران بالمباشر، ما بتقدر تواجه إيران بالمباشر. ودائما الدولة لما تتمدد سياسيا وبيكون لها تأثير، هو بحكم الفراغ، أي دولة بالعالم بتلاقي مكان معين في فراغ بتعبي هي لمصالحها الجيوسياسية، المجال الحيوي، أمنها القومي يحتم عليها هيك. أي دولة، يعني اليوم إسرائيل لا تتطلع إلى بس الحدود الجغرافية الفلسطينية. من سنة 82 كيفونيم اللي هي مجلة الأوريونتيشن، يعني توجهات، رسمت كيف تتطلع إلى المنطقة. سنة 82 ألون اللي مستشار رئيس وزراء في ذلك الوقت اللي هو شارون، بيقول يتطلع إلى إقامة دولة قبطية في أعالي النيل، هيدي إسرائيل، ولبنان 5 كانتونات، وسوريا 4 دويلات، والعراق 3 دويلات. في سوريا دولة علوية، ودولة سنية في حلب، دولة سنية في دمشق، ودولة درزية قد تمتد إلى جولاننا، هذا الكيفونيم.
وجبلنا كمان. وجبلنا.
إسرائيل عم تطلع تشوف وين في فراغ لتمليه لتعبيه. هيدي ما مشكلتها، مشكلتنا نحن، نحن مشكلتنا نحن. لما عم تطلع هي تشوف انه لبنان مقسم وسوريا مقسم، شوف شو حصل بسوريا من سنة 2000، شوف شو حصل بالعراق على طريق
عن طريق 2003،
شوف شو عم بيحصل بالمنطقة. اذا اليوم لما بيكون في دولة، حتى ايران مرصودة وتركيا مرصودة بكيفونيم، رصد ان تركيا تتقسم، ايران تتقسم، طيب لما بتجي انا بدي اشوف في عدو قدام مني عم بيرصدني، أنا ما بوقف مكتوف الأيدي. تعرف السودان رصدوا الإسرائيليين من سنة 54 وهن عمال يقووا بالعملية التسلح في جنوب السودان. بيختر وزير الأمن الإسرائيلي سنة 2008 بيقول نحن كنا وراء تقسيم السودان ونحن نتطلع إلى دارفور وتقسيم السودان. يعني السودان اللي هو جنوب مصر، لأنه يعتبر أنه إذا كانت السودان، ديختر بيقول
موحدة،
إذا كان السودان موحدة تشكل قوة للأمن القومي المصري ويشكل خطر على إسرائيل. طيب هذه الدول لا تتصرف أنه بحدود الجغرافيا الضيقة تاعتها، لا، بيقول لك أنه والله إيران طيب عم تبحث عن مصالح، مصالحها،
مصالح إيران، إن المصالح
مصالح إيران ومصالح أصدقائها. أيه؟ لأنه اليوم الولايات المتحدة،
لبنان لما بيكون عم يفتح جبهة مساندة لمساعدة غزة في حال تم توسيع هذه الحرب، هل تدخل إيران مباشرة لحماية لبنان؟
لا، شوف حقلك، اليوم كتير بيحكوا أنه والله إذا اشتعلت الحرب إيران ستتدخل. شوف إيران بهالمجال هيدي تتحرك بحكمة، تتحرك بدولة بمفهوم الدولة، لأنه فرق كبير لما لبنان بيتصدى لإسرائيل أرضه محتلة، هذا واقع، ولما الفلسطينيين بيتصدوا لإسرائيليين أرضه محتلة، هذا واقع. بس إذا بدها تخوض إيران حرب مباشرة ضد إسرائيل، بالقانون الدولي سيعتبر أنه هيدا عدوان على إسرائيل، وسيقف الغرب والولايات بكل قوة إلى جانب إسرائيل ضد إيران. إيران تساند بالواسطة مثل ما بتعمل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة خلف الحدود، خلف المحيط، عم تدعم أوكرانيا، وجعلت من الأوروبيين وقود الحرب أنه أنتوا حاربوا ونحن وراكم. بس الولايات المتحدة لو تدخلت مباشرة بالحرب، هذه معناته إعلان حرب على روسيا،
حرب عالمية،
حرب عالمية. فإذا في ضوابط، ما حدا يتصور أنه أنا شخصيا يعني بقول أنه لا أتصور لحظة أنه إيران تدخل مباشرة في الحرب ضد إسرائيل، تدعم القوى المقاومة في المنطقة، تزود بسلاح وكل شيء، وهذا منه خجل عندها، هي بتعرف أنه عندها خبراء العسكريين موجودين في سوريا، موجودين في أي مكان.
انطلاقا من مصلحتها، طيب استاذ حسن فحص، انطلاقا من المصلحه الايرانيه، شو المستقبل العلاقه بين لبنان وايران مع بزشكيان؟ هل في شيء بيتغير؟ كيف العلاقه بين حزب الله والاصلاحيين؟
انا برايي اسمه يعني باعتقادي انه ما في مشكله بين الحزب والعلاقه مع الاصلاحيين. بعيدا عن الايديولوجيا، في علاقة مع النظام، في علاقة عضوية تكاملية بين الحزب وإيران تحت رعاية المرشد، تحت سقف المرشد. لذلك على الرئيس الجمهورية أن ينسجم مع هذه العلاقة، وليس مع حزب الله أنه ينسجم مع رئيس الجمهورية. والرئيس أعلن مباشرة يعني برسالته الواضحة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أنه نحن ثابتون على دعم المقاومة إلى 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 آخر نفس يعني، وإلى آخر طريق. ولا ومن غير المستبعد أن يدخل الرئيس الجديد في أزمة علاقة مع الحزب أو مع لبنان. قد تنعكس هذه العلاقة على المستوى السياسي بالعلاقة مع الدولة اللبنانية بأكثر أريحية كل ما كان سابقا، بدون تشنج يعني، في وجه دبلوماسي لك تكتيك
نحن من بالغ، بس يكون في عنا توقعات هيك
انه
بزشكيان يعني كانه الدنيا تغيرت
اكيد اكيد يعني مثلا داراهنوا انه المشروع الايراني بالاقليم سوف يتراجع وسوف ينهزم مع اغتيال قاسم سليمان. النظام بسرعة خلال ثلاثة أيام استوعب المسألة، كلف قائانة، رجعت الآليات اشتغلت مثل ما بشكل طبيعي. صحيح صار في إرباك لأنه في ملفات يطلع عليها هو شخصيا بحاجة لإعادة ترميم أو إعادة يعني اطلاع، بس ولكن تجاوزتها. الزاهدي راح لأنه هو كان رأس الدور الإيراني،
يعني ما في أشخاص يتم الاعتماد،
في مشروع، في مشروع وفي أشخاص بتخدم هذا المشروع. تتبدل، ممكن تنتهي مهمته، بيبدله بيجيب واحد غيره. استشهد بيجيب واحد غيره. راح قتل بيجيب واحد غيره. في مشروع، في خطوط حمراء عريضة أساسية بيمشي فيه تحت سقفه كل شيء.
أي لبنان جايين عليه بالمرحلة المقبلة؟
إيش في لبنان؟ في لبنان؟ يعني بدي فهمي أي لبنان بدي تتعامل معه إيران؟
هيدا ما كمان نتيجة الخلاف، هو نتيجة الخلاف للقرارات اللي أخذها حزب الله ب
حزب الله معروف بعلاقته بإيران، في علاقة عضوية التقل بعنيات عضوية بإيران، بس مع الدولة اللبنانية، مع الأفرقاء اللبنانيين، مع مين بده يتعامل الإيران؟
تفضل مع الوزير عندك.
اليوم بتعرف في علاقات دبلوماسية بين إيران ولبنان وعلاقات صداقة. وهذا ما بيمنع أنه بمعزل عن كل شيء هناك في اتفاقيات. سنة 1997 أنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان وإيران. من سنة 97 لليوم توقع أكثر من 32 اتفاق وبروتوكول تجاري وصناعي وزراعي وصحي في كل المجالات في كل المجالات. وإيران قدمت العديد من المشاريع للبنان أنه نحن جاهزين حتى فيما يتعلق بالنفط.
مؤخرا كنا نحكي على موضوع الكهرباء وغيره، ولكن في مشاكل العلاقة بالعقوبات يعني.
لا ما يعني عفوا سنة 2012 أنا كنت وزير خارجية. بتقدم إيران كتاب رسمي استلمته وقتها سفير أبادي ركن أبادي بيقدم بيقول نحن على استعداد نزود إيران خلال لبنان خلال شهر ب 240 كيلو وات ميجا وات، وخلال 6 أشهر بنزود لبنان بالطاقة اللي بده إياها. والكتاب شو بيقول؟ بيقول نحن بيحب لبنان يدفع بالليرة اللبنانية ما عندنا مشكلة. إذا ما عنده هلأ
الفيتو الأمريكي هو اللي منع مش هيك؟
إذا طبعا إذا ما عنده إمكانية يدفع هلأ على مهل بيحب يبعث بضاعة يعني
مقابل يعني بدل عن.
طيب لما دولة تجي عم بتقلك أنا دون قيد أو شرط وعم بقدم لك اللي بدك إياه وأنت عم ترفضي أحسن مثل هلأ بعد 12 سنة بعدنا قاعدين بالعتمة. طيب أكثر من هيك أكثر أنا لأنه شاهد على
على وقائع عدد من
شاهد على
بس.
وقائع الدولة الإيرانية قال ما يريد لبنان ما يريد لبنان من مساعدات نحن بحاجة دون قيد أو شرط، ولكن هيدا لم ينفذ اتفاق بروتوكول واحد لم ينفذه لبنان أبدا
لأنه في فيتو أمريكان
فإذا
يعني الموضوع
ما بحمل هلا ما بدنا نبرر نحن ما بدنا نحمل دائما طرف آخر يعني نحن قبل ما نحكي إنه والله عن تدخل كذا كذا. طيب ما بالمقابل ما في تدخل، وهذا التدخل اللي
الآخر.
بالمقابل في شيء يتعلق بحياتنا باقتصادنا مش بي
مع الأسف هي قصة التعطيل اللي ماشي هذه الفترة. شكرا لكم، شكرا على هذه الحلقة اللي كانت مخصصة للحديث عن إيران بعد انتخاب بزشكيان. وزير الخارجية الأسبق دكتور عدنان منصور شكرا لك، الكاتب السياسي حسن فحص شكرا لك، بشكر التنفيذ لبودي كنعان، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.